يقول: بكم أمد الله المؤمنين بالملائكة؟ أمدهم يوم بدر 1000 من الملائكة مردفين كما في سورة الأنفال، ووعدهم يوم أحد أن يمدهم 3000، فإن صبروا واتقوا أن يمدهم 5000، لكن ما حصل منهم ذلك فلم يقع لهم مدد، فكان المدد يوم بدر، ويوم أحد إنما كانت العدة بالمدد. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، فلم يقع منهم ما تقدم. يقول: كيف تعمل المرأة بالصلاة في الحالات الآتية: وجود الدم غير دم الحيض، عند نزول الدم بعد السقط دم الحيض ولكن في حالة اضطراب. إذا كان عندها دم ليس بدم حيض استحاضة تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها إن كانت ذات زوج إن أحب، والصيام في حقها يعني يجوز لها الفطر لأنها مريضة فعدة من أيام أخر. ودم الاستحاضة ليس بنجس. وما جاء في الصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة، الصحيح فيه الوقف على عروة، لا يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لها أن تتوضأ إن أحبت، ولها أن تصلي بالوضوء ما شاءت. والدم بعد السقط ينظر، إن كان السقط في الشهور الأولى، إن كان النازل دم نزيف دم استحاضة حكمه حكم الأول، وإن كان دم أسود يعرف حكمه حكم النفاس حكم الحيض، وهكذا في الأشهر المتأخرة. إلا أنه في الأشهر المتأخرة قد يكون النفاس ظاهرا. ودم الحيض إن كان مميزا معلوما في وقته تقطع الصلاة، وإن كان غير مميز تنظر إلى صفاته، وإن كان لا صفات له بالمرة تنظر إلى الأيام التي كانت تحيض فيها قبل اضطراب حيضتها ثم تتحيض فيها، فإن عجزت عن هذا كله نظرت إلى مثيلاتها من نسائها، ولها أن تتحيض بحيضتهن، واتقوا الله ما استطعتم. تقول: أنا امرأة وصل عمري قريب 16، وأكثر من 20 خطيب يتقدم للزواج، وأبي يرفض بزعم أن عمري صغيرة، فنرجو النصيحة العامة للآباء. نحن ننصح من بلغت ابنته أو شارفت على ذلك وكانت ممن يصلح للزواج أن يبادر بتزويجها وعدم تأخيرها. أولا هذا هدي السلف، ثانيا نحن في زمن كثر شره وقل خيره، والمبادرة بإعفاف الابن أو البنت قطع لمداخل الشيطان وقطع لتأثرهم بأهل الفسوق والعصيان. ثالثا أنت حين تعاجل بزواج ابنك أو بزواج ابنتك تعاجل الحصول على الولد سواء كان حفيدا أو صبطا، ومعلوم أن هذه المعاجلة من أسباب تكثير سواد الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقم في ذلك، إلى غير ذلك من المصالح. ثم بدل أن تبقى أنت حاملها ومشغول بالبنت وين خرجت وين دخلت انتبهوا لها، قد معها زوج يرعاها وأنت تريح نفسك وينشرح صدرك، لا سيما إذا وجد الزوج الطيب العاقل مثل هذا يحرص عليه. وأيضا الشباب إذا بلغوا سن الزواج يزوجون، لكن على الجميع أن يتحلى بالصبر لا سيما الذي ما قد جرب الحياة، ربما يقع بينهم خلاف في أشياء يحتاج الجميع فيها إلى صبر. لكن إذا وجد الزوج العاقل، المرأة سرعان ما يسيطر عليها، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. والنصيحة أيضا لطلاب العلم ومن إليهم من أهل السنة أنهم حين يزوجون أن يكرموا من يتزوج بها، إن كان المزوج لهم عاميا يحسنون إليه وإلى ابنته، والإحسان إليه دعوة إلى طلب العلم ودعوة إلى الاستقامة ودعوة إلى التميز عن أهل البدع. فإذا لم يفعلوا ذلك ربما ترتد النتيجة عكسية ويقول أنا اخترت طالب العلم على غيره، ويأتي هكذا يفعل بي ويفعل ابنتي، ما عنده احترام ولا عنده تقدير. وبعضه يكون نصف خمدة، لا عاقل ولا هو خامل، ربما يقول لك الدليل الدليل، وما يعرف الدليل. الدليل خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما يحفظ من الأدلة إلا أن له حقوقا على زوجته، فلا بد من التطاوع من الجميع. يقول حديث: من قتل وزغ في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الضربة الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. حديث في الصحيح، جاء عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها. والسبب في ذلك أنها فويسقة كانت تنفخ على إبراهيم عليه السلام. يقول: بما أننا سنصلي يوم غد صلاة الاستسقاء، نحب أن تشرح لنا كيفية الصلاة وما يتعلق بها. أولا، الاستسقاء 3 حالات: الأول الدعاء مع الخطبة، الثاني الدعاء المجرد، الثالث الدعاء مع الصلاة. الأمر الثاني، إذا كان الاستسقاء بالصلاة يستحب أن تكون في المصلى، ويخرج لها المنبر، لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بسند حسن. الأمر الثالث، الخطبة فيها خطبة واحدة قبل الصلاة كخطبة الجمعة، من حيث أنها قبل الصلاة لا من حيث العدد، ولا يبدأ فيها لا بالاستغفار ولا بالتكبير ولا بغير ذلك. الأمر الرابع، يصلي 2 ركعة كصلاة الجمعة سواء، يجهر فيهما بالقراءة. يستحب كثير من العلماء أن يصلي فيها بسبح والغاشية قياسا على الجمعة على دليل، لكن إذا قرأهما لا ينكر عليه. هذه هي صفتها الصحيحة، بينما ذهب جماهير الحنابلة وغيرهم إلى أنها تصلى كصلاة العيد، يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. استدلون بحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كصلاة العيد، لكن الحديث ضعيف، فيه رجل مجهول، على ما حققناه في كتابنا إتحاف النبلاء بأحكام صلاة الاستسقاء. يستحب أن يحول الإنسان الرداء إذا انتهى الخطيب من خطبته، لكن الرداء ليس هو الكوت ولا هو العمامة، لأن بعضهم يذهب يحول هذه الأشياء، هذه ما هو رداء، هذا الرداء هذا الذي يكون مثل الإحرام، في بعض المناطق يأخذونه معهم فوق الكتف، أو ربما يلبسه هكذا، هذا لا بأس أن يحوله. أما مثل الكوت، مثل العمامة، مثل الغطرة، هذه ما تحول. بعض العلماء يستحب أن تكون الصلاة في يوم الاثنين، ما عليه دليل، لا يوم الاثنين ولا يوم الخميس، لكن قالوا بما أن أغلب الناس ربما يكون صائما، ربما يكون مطيعا، ومثل هؤلاء يرجى أن تقبل أدعيتهم لا حرج، وقتها في أي وقت، وإن كان الجماهير يرجحون في وقت صلاة العيد، والصحيح أنهم ما تحتاجوا أن يصلوها صلوها ولا بعد العصر، لكن الأولى التبكير بها. يستحب خروج النساء أيضا لها والأطفال، وبعضهم استحب خروج بعض البهائم معهم لكن ما عليها دليل. ولو كنت في بلد فيه أهل ذمة وأرادوا الاستسقاء مع المسلمين يستسقون، هو دعاء طلب من الله أن يسقيهم، إلا أنهم منعوا من الخروج في يوم مختص بهم خشية أن يكون تقدير الله عز وجل بنزول المطر فيغتر بهم الجهال والعوام، يقول انظروا اليهودي خرج يستسقي وأنزل الله المطر وأنتم يا مطاع استسقيتم وما نزل شيء. ثم أيضا الخروج لصلاة الاستسقاء هو عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء وقع المطر أو لم يقع، ويجوز أن يكرر لمرات حتى يستجيب الله الدعاء. كثير من الأدعية التي جاءت بعضها لا يثبت، ويدعو الإمام بما يسره الله من الدعاء لنزول المطر. هناك بدع تقع في المجتمعات، ومنها أنهم يذبحون بعض البهائم ويلقونها بدون أن يأكلوها، هذا بدعة، ويخشى أنهم يفعلون ذلك تقربا للجن. ومنها التوسل المبتدع، بعضهم يقول يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج، وبعضهم يقول بعيسى بن مريم والكتاب المنزل وبحواء وآدم واسقنا الغيث يا الله، هذا توسلات مبتدعة. وأسوأ أنواع ذلك أن يقول يا فلان اسقنا، يا فلان اعطنا، هذا شرك أكبر. والأول من التوسلات المبتدعة، ولا يشترط لها إذن الإمام ولا خروج الإمام على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول لقد هممت بمعصية ولم أعملها واستغفرت الله، فهل علي إثم بسبب أني هممت؟ إن شاء الله أنك تكتب لك حسنة بسبب تركك لها لله. إذا هم العبد معصية ثم تركها كتبت له حسنة، قال الله إنما تركها من جرائي. أما من تركها خوفا من الناس أو نحو ذلك وإنما حيل بينه وبينها تكتب سيئة. والتي لا تكتب هي الخواطر المارة، أما التي قد استحكمت في القلب وقد أرادها وحرص عليها وأحبها ولو لم يحل بينه وبينها لعملها، هذا نعوذ بالله قد يؤاخذ بهذا الهم الشديد. يقول ما اسم مؤلف كتاب رفع الاشتباه عن معنى الإله؟ عبد الرحمن المعلمي، اليمني مولدا، الهندي موطنا، المكي وفاة، مات رحمه الله وهو يعمل في مكتبة الحرم. يقول بعض الأخوة عندهم غلاء في المهور، ننصح بتخفيف المهور والرفق بالخطاب والرفق بالبنات، ومع ذلك لا حد لأقله وأكثره، فقد أجر موسى عليه السلام نفسه في مدين 10 سنوات، 8 سنوات يعني على التحقيق وسنتين على الزيادة من أجل امرأة، تأجرني 8 حجج، انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وكلما قل المهر كان أبرك إن شاء الله وأوفق. قال ما رأيكم في هذه الكتب وما هو الأفضل الذي تنصحون به؟ معالم السنن للخطابي رحمه الله، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم رحمه الله، عون المعبود شرح سنن أبي داود، كلها كتب طيبة. وربما لا تستغني عن الثلاثة. أولا معالم السنن شرح مختصر، ما من شارح لأبي داود أو شارح حتى لغيره من الكتب ويأتي على أحاديث وأبواب ذكرها أبو داود إلا ويستفيد من الخطابي مع تأويل عنده. وهكذا تهذيب سنن أبي داود لابن القيم كتاب ماتع، هو كتاب شبيه بالعلل وفيه من الترجيحات لا يستغنى عنها. وهكذا عون المعبود حوى خيرا عظيما من الكتب المتقدمة، وربما ذكر من النيل وعن الحافظ، وربما يذكر فوائد شد لها الرحال. والله المستعان. وأظننا قد أطلنا الليلة، نكتفي بهذا والحمد لله.